بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا التاسعة في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، في دورتنا العلمية التاسعة والمقامة في مدينة بيلا، ونحن في يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر شعبان لعام 1433. وهذه الرسالة بعنوان تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، للسيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة موضوعها حول موضوع من موضوعات مصطلح الحديث، وهي فيما إذا روى الراوي ونسي. فنسيان الراوي لروايته بأن روى ثقة حديثا عن شيخه الثقة فنفاه الشيخ بعد ذلك لما رجع فيه، فقال ما أذكره أو نسيه، فهل هذا يطعن في هذه الرواية؟ نسيان الراوي لروايته إذا ذكر بها هل يطعن ذلك في حديثه؟ وهذا له أحوال، فطارة يكون الراوي ناسيا كأن يقول لا أذكر أو لا أعرف أنني تحدثت به أو غير ذلك من الألفاظ التي تقتضي أو تدل على نسيانه، فهذا لا يوجب رد رواية الراوي عنه، لأن من قال أنت حدثتني إذا كان ثقة فإنه يقبل قوله، ولأن النسيان أمر يطرأ على بني آدم، قد أروي حديثا اليوم أو أقول شيئا اليوم ثم أنساه بعد سنة، فإذا أتى ثقة عني وقال أنت حدثت بهذا الحديث فهذا يقبل، طالما الأمر عندي هو نسيان فهذا يقبل. وقد روى الخطيب قال حدثني محمد بن عبيد المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال إن قال قائل ما قولكم في من أنكر شيخه أن يكون حدثه بما رواه عنه، قيل إن كان إنكاره لذلك إنكار شاك متوقف وهو لا يدري هل حدثه به أم لا فهو غير جارح لمن روى عنه ولا مكذب له، ويجب قبول هذا الحديث والعمل به، لأنه قد يحدث الرجل بالحديث وينسى أنه حدث به، وهذا غير قاطع على تكذيب من روى عنه. وقال ابن الصلاح ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للحديث وجاز العمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين. وقال الحافظ العراقي إن الراوي مثبت جازم والمروي عنه ليس بناف وقوعه بل غير ذاكر، فقدم المثبت عليه، يعني المروي عنه ليس بنف هذا فقط غير ذاكر يقول ما أذكر، والراوي مثبت جازم، والمثبت الجازم يقدم على هذا الناسي. هذه حالة أولى، وهي ما إذا قال الراوي إيه؟ أنا نسيت ما أذكر، والراوي عنه أثبت ذلك وجزم، هنا نقدم رواية المثبت الجازم لا سيما أن هذا لم ينفي، مش هنقول على رواية النافي، هذا لم ينفي أصلا، هذا لم ينفي أصلا، وإنما قال لا أذكر. يبقى هنا نقدم رواية المثبت الجازم بلا معارض، بلا معارض، لأن المروي عنه ليس بناف ذلك. طيب، كما ذكر الأئمة ابن الصلاح والحافظ العراقي والخطيب البغدادي وغير ذلك. في حالة بقى ثانية، وهي ما إن كان الشيخ جازما بنفيه وروجع عنه فنفاه، قال لا 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 أنا ما رويت هذا جزما، فقل له أنا رويت، قل لا 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 هذا لم أرويه قط، نفى ذلك، فأصبح المروي عنه نافيا روايته، والراوي عنه يقول، فمن نقدم؟ أصبح عندي مثبت وأصبح عندي نافي، فهنا هذا يوجب رد روايته، هذا يوجب رد روايته. قال أبو بكر محمد ابن الطيب: وإن كان جحود الرواية عنه جحود مصمم على تكذيب الراوي عنه وقاطع على أنه لم يحدثه ويقول كذب علي، فذلك جرح منه له، فيجب ألا يعمل بذلك الحديث ألا يعمل بذلك الحديث. وقال ابن الصلاح: إن كان الشيخ جازما ووجع المروي عنه فنفاه، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك، فقد تعارض الجزمان والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث فرعه ذلك. وقال ابن الصلاح: ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه، لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقط. يعني كون الراوي المروي عنه يقول لا لا هذا ما أنا ما حدثت به وهذا كذب علي، هنا يسقط هذا الحديث. لكن هل هذا موجب لسقوط حديث الراوي عنه في جميع أحاديثه ويقال بذلك إنه كذاب؟ لا، في الرواية هذه فقط، لأنهما تلاحيا، فهذا يكذب هذا وهذا يكذب ذاك، وليس هذا بأولى من ذاك. وعليه فالذي يفيدنا فقط هو سقوط رواية هذا الشيخ، رواية هذا الحديث فقط، أما غير ذلك فإن كان الراوي ثقة فإن حديثه مقبول، فإن حديثه مقبول. ويؤيد القبول أن كثيرا ممن نسوا ولم يتذكر أحاديثه لما عرضت عليه ولكن الاعتمادين على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عن أنفسهم كما سترى في هذا الكتاب. يعني كثير ممن روى عنه بعض الناس وكان قد نسي حديثه صار يروي هذا الحديث عن هذا التلميذ، فيقول حدثني عني فلان أني حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فصار يروي عن إيه؟ عن تلميذي مرة ثانية، لأن العهد عليه، لأن هذا من باب الإتقان ومن باب الأمانة، ومن باب الأمانة، ليس أن تلميذه قال أنا يعني أنت حدثتني بهذا الحديث وكذا والشيخ لا يذكر هذه الرواية فيذكر روايته على طريقتها الأولى، لا، يقول يحدث عن تلميذه أنه حدث عني كذا وكذا، هذا السياق تلفظه الأمانة. نعم، إذن الراوي الذي يروي عنه تلميذه حديثا ثم يطول الزمان ثم ينسى الراوي هذه الرواية، ما حكم ذلك؟ هذا الحديث يطعن فيه أم لا؟ فنقول هذا له حالتان: الحالة الأولى النفى نفيا جازما وكذب التلميذ، تسقط هذا الرواية ولا يؤخذ هذا الحديث. لكن هل هذا يعني الطعن في التلميذ هذا دائما؟ لا. طيب، الحالة الثانية أن ينسى، فلما ذكره تلميذه لم ينفي، قال ما أذكر فقط، فقال كلمات تدل على النسيان وليس فيها نفيا بذلك، ولكنه يقول أنا ما أذكر. فحينئذ نقول هذه الرواية تقبل، لأن من جزم يقدم على من نسي، ولكنه يقول حدث أنا أحدث عن تلميذي أنه حدث عني كذا وكذا. هذا الفصل وهذه المسألة هي من مسائل الحديث المهمة جدا. هذه حديث قد تأتيك من هذه من هذا الجانب، ماذا تصنع؟ تقبل الحديث ولا ما تقبل؟ الشيخ نفسه قال أنا ما أنا ناسي هذه الرواية، فهل يعمل بنسيانه وبالتالي ننفي الرواية، ولا نعمل بتحديث من حدث عنه؟ طبعا هذا إذا كان من حدث عنه ثقة. فلهذا جعل أهل العلم هذا اللون جديرا بالتصنيف، حتى إذا جاءك حديث من هذا الباب ومن هذا النوع ماذا ستصنع فيه؟ هل تقبله أو ترده؟ على التفصيل الذي ذكرناه لك بين جزم المروي عنه بالنفي أو بين قوله وذكره بأنني ناس ذلك، فإن ذكر النسيان لا يرد حديثه، أما الجزم بالنفي فإن ذلك يرد إيه؟ يرد حديثه. أفرد في التصنيف في هذا الفن أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، والسيوطي هذا مؤلفه معنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال السيوطي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يعجب عن علمه شيء ولا يغيب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه بأكمل تهذيب. على سيدنا ذكر التسييد للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هدي علماء السلف التسييد، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. قال سيدنا محمد والصلاة على سيدنا محمد، مع أن خارج الصلاة هي جائزة من جهة الجواز، هي جائزة أن تقول فإن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أو قال كذا، أو قال سيدنا وكذا، هذا من ناحية الجواز جائزة، لكن لم تكن مسلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أما في العبادات فلا يجوز طبعا، هذه بدعة. إن زدت التسييد في التشهد أو في الأذان هذه بدعة، لأنها لم ترد، وهذا على خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خارج العبادات التوقيفية ليست بدعة، ولكنها ليست من هدي السلف الصالح. وقد تكلم الحافظ ابن حجر في هذا، وتكلم أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا، ولم يرد أن من سياقات السلف الصالح حتى من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون كلما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا، فإن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كذا. لو تراجع لا تجد هذا الباب موجودا، لا تجده موجودا مع جوازه، ولكن طريقة السلف أفضل في ذلك. كما قلنا طالب العلم يلزم عبارة السلف، عبارة السلف يلزم عبارة السلف. ولهذا ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته بأن السلف جرت عادتهم على الترضي على الصحابة والترحم على غير الصحابة والصلاة والسلام على الأنبياء، فينبغي أن نسلك هذا مع جواز الدعاء بالترضي على التابعين والترحم على الصحابة والترضي على الأنبياء والصلاة على بعض أفراد الأمة في حالات معينة مخصوصة وكذا، لكن سلوك منهج السلف والاقتداء بعبارة السلف الصالح رحمهم الله تعالى حتى في هذا، هذا هو الأولى والذي يتعين على طالب العلم. فأيضا سيدنا محمد، فإن سيدنا محمد، سيدنا محمد قال كذا وهكذا، هذه ليست من عبارات الإيه؟ من عبارة السلف. وإن كان سيدنا، وإن كان إمامنا، وإن كان قدوتنا، وإن كان رسول الله المجتبى ونبيه المرتضى، ولكن اتباع عبارات السلف في ذلك أفضل. هذا جزء في من حدث بحديث ثم نسيه، لخصته من كتاب الخطيب، وهذا أيضا من الأمانة العلمية ومن الاعتراف بفضل العلماء السابقين، فإنه قال لقد لخصت هذا من كتاب الخطيب. والحقيقة السيوطي رحمه الله تعالى كان صاحب تصانيف كثيرة جدا، يعني لا تكاد تجد من صنف مثل ما صنف السيوطي رحمه الله تعالى، حتى أخذ عليه هذا في كثرة التصنيف، وقد مات قبل تحريرها أو تحرير بعضها نظرا لكثرتها، فإنه لا يكاد شيء إلا وقد ألف فيه ووضع فيه تصنيفا. هذا تجد بكثرة جدا، تجد رسائل صغيرة جدا للسيوطي رحمه الله تعالى، فلقد كان مكثرا في هذا التصنيف، حتى اعترف له بأن فعلا هناك موضوعات وهناك تحرير مسائل يعني كاد أن يخفى أو يبعد الحصول عليه، إلا أنه أبرزه رحمه الله تعالى إبرازا للأمة، فقد فتح له باب التصنيف في ذلك. فهذا الجزء وهو من حدث ونسي، هذا قد لخصه من كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. والخطيب البغدادي يعد مجددا في هذا العلم أو من المجددين، ويعد محطة استفاد منها العلماء بعده، حتى قالوا لقد أصبح الناس عيالا على الخطيب البغدادي بعده، عيال على كتبه، أصبحوا عيالا على كتبه رحمه الله تعالى. هناك أسماء في كل علم تجدها محطات، هذه المحطات أثرت في من بعده. فمثلا في هذا العلم نجد أنه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من العلماء الذين عدوا محطة رئيسة استفيد منها جدا، الحافظ ابن الصلاح كذلك، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا متألق في هذا الباب، والحقيقة أنه يعد يعني من أحبك الناس عبارة في هذا الفن، حتى أصبح الناس بحق عيالا على كتبه بعده رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأنه من المتأخرين وقد استفاد ممن يعني سبق وهذب هذا العلم ونقاه، فصارت كتاباته رصينة عليه. فإنك مثلا مثل متن صغير كنخبة تجدها محبوكة حبكا متقنا جدا، رغم صغر حجمها إلى أنها حوت ضرر هذا العلم ورؤوس أقلامه التي لا غنى لطالب العلم عنها. فهناك يعني أناسا تجدهم محطات في كل علم، جدد الله عز وجل بهم هذا الدين، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، أنه يحفظ العلم على الأمة ويفتح لأفرادها ولعلمائها أبوابا بها يحفظ دينه. وطارة يكون هذا الفتح مما يتعلق بالصدر، وهذا كان في العصر الأول، حيث فتح الله عز وجل على الأمة، حيث أن حركات الطباعة والتأليف والتصنيف كانت قليلة، ففتح الله عز وجل على الأمة فحفظت العلم بصدورها، حتى إن الواحد لا يودع الله عز وجل في صدره 100,000 200,000 مليون حديث، كل هذا كان عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فكانوا حفاظا بحق، حفظ الله عز وجل العلم في صدورهم، حتى صار الواحد يحدث بلا نسيان حرف، وتراهم عند الحرف الواحد يشكون، يذكر الواحد الواو أو الفاء أو غير ذلك مما يشك في هذا. وهذا من حفظ الله عز وجل للدين، أن فتح الله عز وجل على هؤلاء حتى وضعوا العلم في صدورهم. هذه الكتب التي لا نعرف أسماءها حفظت في الصدور، هذه الأحاديث مئات وعشرات الألوف من الأحاديث حفظت. ولعل ذكرت لكم كثيرا قصة الرجل الذي قال لامرأته أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، يعني علق الطلاق على حفظ أبي زرعة، فقال أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، من الذي سيفتي في هذه؟ مفتي واحد فقط على وجه الأرض هو أبو زرعة، هذا الذي سيفتي في المسألة. فذهب الرجل وقال أن قلت لامرأتي كذا، أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، زوجتي طالق، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ فقال أمسك عليك زوجك. فمئة ألف، مئة ألف هذه نسب كانت معروفة عندهم رحمهم الله تعالى، وقد حفظ الله عز وجل الدين بهذا. هيأ ولهذا مما جعلهم يضعون مسألة رواية الحديث بالمعنى، فمنهم من يمنع ذلك، يمنع رواية الحديث بالمعنى، لا بد من اللفظ، وما ذاك التشديد إلا لكون هذا كان ميسورا عندهم، وقد وفق الله عز وجل الكثير منهم إلى ذلك، فصاروا يمنعون رواية الحديث بالمعنى، لا بد من اللفظ، طال الحديث أو قصر الحديث لا بد من اللفظ. فسبحان الله، ولقد كان الواحد منهم يحفظ لأول مرة، منهم من كان يحفظ لأول مرة، كما يرون عن البخاري قصة المشهورة، إن كان البعض يعني قد ضعف سندها، ولكن هي متلقات عند كثير من أهل العلم في اختبار البخاري، وقد حصل اختبارات أخرى لغير البخاري، وكل يعني قد نجح في هذه الاختبارات، أنهم يقلبون الأحاديث على الأسانيد على المتون، والمتون على الأسانيد، ثم يختبرون الشخص فيعيد الخطأ لأول سماعه. ولهذا في قصة البخاري قالوا نحن ما نعجب من الصواب، فنحن نعلم أن البخاري يحفظ، إنما نعجب من إراده الخطأ لأول سماعه، يعني يقول للأول تعالى أما حديثك الأول الذي قلت فيه كذا فصوابه كذا، والثاني الذي قلت فيه كذا فصوابه كذا، فعجبوا من حفظه للخطأ لأول مرة، وهذا كان موجودا عندهم رحمهم الله تعالى. ثم من بعد ذلك لما قل الحفظ هيأ الله عز وجل أيضا من يقيد بقى العلم، فصار هذا والحمد لله يعني كثيرا في العصور المتأخرة، وانتشر يعني الآن أصبح عندنا حيث لا حفظ الآن، أصبحت عندنا حركة الطباعة وتقييد وحركة يعني التصنيف بهذا، وتقييد كتب السلف وطباعتها وإخراجها للدنيا، أصبح هذا هو الأصل عندنا، فصارت عندنا كتب ما شاء الله لامعة، طبعات فاخرة، ولكن لا تكاد تجد حافظا يحفظ عن صدره، ولا الأربعين النووية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فكلما يعني يقل شيء يعوض الله عز وجل بمقابله الذي به يحفظ العلم، ولله الحمد منه. فيبقى العلم يا إخواني محفوظا، ويبقى العلم حجة على الناس. من أراد علم العقيدة مثلا والسنة، تجد كتب السنة موجودة كلها الآن مطبوعة، نكاد نعجز عن إحصاء أسماء المصنفين ولا أسماء الكتب، فضلا عن وجود هذه الكتب، فليس لأحد حجة فأنه لا يجد مذهب السلف. بل من رحمة الله عز وجل أن كتب أهل السنة هي المنتشرة، ولله الحمد لله، سبحان الله، رغم قلة أئمة السنة، لكن تجد إذا مثلا إلى معرض الكتاب الدولي ولا كذا، أي كتب موجودة وأي كتب هي المنشورة؟ فين كتب المعتزلة؟ فين كتب الصوفية؟ قليلة جدا جدا جدا، بل لا تكاد تذكر في جانب الحركة العلمية السلفية التي وجدت كتبها، وتعجب رغم تعرض العالم الإسلامي لكثير من الضربات القاصمة، والتي كانت تركز على تراث المسلمين، كان أهم ما يكون عند هؤلاء قبل دماء المسلمين كتب المسلمين، لأن الدماء هذه عادية، قد تذبح اليوم 100,000 يولد لك 100,000 غدا، أما الكتاب إذا مزق وحرق وألقي في اليم فأن أن يخرج مثله. فكان قصد هؤلاء، وطبعا هؤلاء حربهم حرب منظمة، ليست حربا عشوائية، هم يعلمون بيت القصيد، قد يترك لك مصانع أسلحة ولا يترك لك عالما. ولهذا تجد دائما منذ أن كان حق وباطل التركيز على فكر أهل الحق أن يغزى من أهل الباطل. الفكر مش مسألة عضلات ولا مسألة حروب ولا قتال، هم يعلمون أنهم إن لقوا المسلمين بحروب عسكرية فإنما يلقون أقواما حرصهم على الموت حرص أعدائهم على الحياة. لكن الإشكال في إيه؟ الإشكال في فكر المسلمين. ولهذا يمارس الغزو ويمكرون الليل والنهار، وتنفق المليارات بل التريليونات على إبعاد المسلمين. يعني واحد زي ده اسمك أحمد، واحد زي أحمد ده مثلا كم سنة يا أحمد؟ 16 سنة. ده مثلا ممكن يهز أمريكا كلها. يعني ده ما تجيبه بقى انظره كده في الدرس ولا أصغر منه عز عبد الرحمن ولا كده، ده يقلق المضاجع. يعني مع هذا كل يوجد أمثال، اللي عنده 7 سنين واللي عنده 8 سنين واللي عنده 10 سنين يترقى علم ويحفظ قرآن، هذا يهز عروشهم وكيانهم. ليه؟ لأنهم يركزون على مسألة الايه؟ الفكر، مش مسألة الغزو العسكري. طلع الغزو العسكري النساء هدج اللي مش عارف الذي لا يستطيع أن يمسك سيفا سيمسك حجرا، معروف خسرانين في هذا خسرانين. إنما الغزو الفكر بقى أن يتحول المسلم إلى محاربة للإسلام، أن يتحول الناطق بالعلم إلى ناطق بالبدعة، إلى ناطق بالانحراف. هي دي المشكلة. هذا الذي يريدونه، أن يهدم أصول الإسلام من المسلمين بس، واحد ده اللي احنا عايزين. هذا الذي يريدونه أصلا. أما يطلع واحد يقول لك أنا مش عايز الشريعة، ويبدأ المسلمين يتشكلوا علشان مثلا حكم الشريعة ومن حكمش الشريعة، واخد بالك؟ ان واحد يرفع الصليب، دي مليارات منفقة عشان توصل للدرجة دي، مليارات مليارات منفقة عشان الديمقراطية، حراسة الديمقراطية دي بتنفق مليارات عشان حراسة الديمقراطية. ولهذا هم يضعون لأي حاكم يجي أو كذا، زي بالضبط البرنامج اللي بتحطه على الكمبيوتر متجدول جاهز، انت تضع على وفق الجدول الموجود تضع، انما تحاول تعدل في الجدول مش متعدل، هو هذا جدول محطوط عبيه. ولهذا اي حاكم سيأتي كده الا ان يعلن بقى الاسلام الصحيح والجهاد، انما دي تأكد منها. الحاكم اللي بيجي بيحط ايه؟ حركات على طول، تمام؟ ولهذا اول حاجة يحرصون عليها هو هذا التطبيق، فهذا الغزو الفكري يحرص عليه اعداء الاسلام. لهذا انا اذكر مرة يمكن مثلا 1412 او 13 حاجة زي كده، يعني في الاونة هذه جايبين صبيا من المملكة، وحنا في المملكة جايبين صبي جايبينه في جرائد او حاجة زي كده وسائل الاعلام، فهذا له جائزة، يعني في مسابقة او شيء او كذا، جائزة سيأخذها من بلد من هذه البلدان من بلاد الغربية، ولكن البروتوكولات يعني كما يقولون بيلبس الصليب وبيستلم الجائزة، وكانت جائزة يعني مغرية. وهذا الصبي أبى أن يلبس الصليب وقال ما ألبسه أبدا، واخد بالك؟ أبى أن يفعل هذا. فهذا يقلق مضاجعهم، هذا يقلق مضاجعهم. فمسألة الفكر ومسألة الغزو الفكر هذه ليست مسألة ايه؟ هينة. فالله سبحانه وتعالى يحفظ دينه في كل وقت من الأوقات بما ايه؟ بما يناسبه، يحفظ الدين بما يناسبه. لما كانت حركة الطباعة والكتابة حركة قليلة في أول الأمر، هيأ الله عز وجل للعلم صدورا فحفظته ووعته حتى يحفظ هذا 100,000 و200,000 و500,000، وسهل جدا جدا، سهل جدا. ولهذا هناك وضع بقى عنوان متى يتحمل الصغير، متى يصح تحمله وتلقيه، ويصنف العلماء في ذلك اي سن يبدأ فيه الصبي بالتحمل، ويبوب البخاري في كتاب العلبي باب متى يتحمل الصغير، ويضع حديث محمود بن الربيع يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجاها في وجهي وأنا ابن 5 من دلو المعلق، يعني يشير إلى أنه قد يتحمل وهو ابن 5 سنين. وابن الصلاح ذكر في من قال ب4 سنين، فقد كان يجلس صاحب ال4 سنين يتحمل، وصاحب ال5 سنين يتحمل. أما من جهة الأداء واعتبار ذلك فبالبلوغ، فبالبلوغ، فقد كان يوجد مثل هذا، يوجد من هؤلاء الصغار وهم حفظة. نعم. فقال الخطيب، فقال السيوطي رحمه الله تعالى هذا جزء في من حدث وبحديث ثم نسيه. لخصت من كتاب الخطيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا أيضا فيه بعد عظيم، وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وتوفيقه، فهو صاحب العون والمدد ولو لم تتكل عليه سبحانه وتعالى وتلجأ إليه حتى ولو في فن تتقنه لخذلك الله. لا تعتمد على نفسك ولا ذكائك ولا حفظك ولا مهارتك، إنما اجعل اعتمادك كله على الله سبحانه وتعالى. وقد يؤتى الإنسان من حيث لا يحتسب. لهذا كان هدي السلف إذا كتبوا صنفوا ألفوا يبدأ بهذا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا منهج الأنبياء، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، هذا طريقة الآن في الدعوة يا الله عز وجل. فالموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العبد يبدأ بالافتقار له سبحانه وتعالى، فيفتقر الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى صاحب النعم وواهب العطايا. فمن خذله الله عز وجل فهو المخذول. قال رحمه الله تعالى، أخرج الخطيب من طرق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يورد مورض ممرض على مصح. فقيل لأبي هريرة: ألم تحدث أنه قال لا عدوى؟ حديث آخر وهو: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ألم تحدث بهذا؟ أنت تحدث الآن لا يورد ممرض على مصح، يعني أننا نأتي بمريض مرضا معديا نورده على مصح صحيح، لأن هذا قد يعديه. فقيل له: ألم تحدث أنت حديث لا عدوى ولا طيرة؟ يعني كأن هذا الحديث يخالف ظاهره هذا الحديث. فقال: إني لم أفعل، ما حدثت بحديث لا عدوى، إني لم أفعل. قال أبو سلمة: قد حدث به وما رأيته نسي حديثا قط غيره. لأن أبو هريرة طبعا دعوة النبي كما قلنا بالأمس، يقول: فما نسيت حديثا حدثنيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فأخرجه مسلم نحوه، أخرجه مسلم نحوه. فإذا هنا أبو هريرة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث ولكنه نسي، اللي هو لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقد يحدث الواحد بالحديث وينسى، حتى أبو هريرة وغير أبو هريرة، لأن هذا النسيان وارد على البشر، وهذه حالات قليلة طبعا عند أبي هريرة رضي الله عنه لا تخالف هذا العموم: فما نسيت حديثا إيه؟ حديثا بعد. وأما عن التعارض بين هذين الحديثين فلا تعارض إن شاء الله، ونحن نعلم جيدا أنه لا تعارض بين حديثين صحيحين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذها قاعدة، لا يمكن التعارض، لا يمكن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى حديثان هكذا متعارضان لا يمكن التوفيق بينهما، هذا لا يمكن، هذا غير موجود في الشريعة، لأن المشكات واحدة، فكيف يقول النبي الشيء وضده ثم يموت على ذلك؟ هذا لا يمكن. ولأن السنة بوحي كالقرآن، والله عز وجل يقول: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلامة الشرع عدم التضارب، لكن عندنا ناسخ ومنسوخ، وعندنا عام وخاص، وعندنا مطلق ومقيد. لهذا العلماء قالوا: نجمع بين ما ظاهره التعارض بلون من ألوان هذا الجمع، ولن تعدم لونا من الجمع، وهذا بحر يغوص فيه الغواصون المهرة من راسخ أهل العلم. فحديث لا عدوى ولا طيرة وظاهره نفي العدوى، وحديث لا يورد ممرض على مصح الذي ظاهره العدوى، لا إشكال بينهما، إذ حمل العلماء مورد النفي على باب ومورد الإثبات على باب، مورد نفي العدوى على باب ومورد إثبات العدوى على باب. ودائما لاحظ النفي والإثبات في نصوص الشريعة، ينفي يثبت، والمورد واحد يكون على شيء، أحاديث ظاهره إثباته وحديث ظاهره نفيه. لاحظ مورد النفي ومورد الإثبات، فإنك تجد مورد النفي غير مورد الإثبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مورد النفي لا عدوى إنما أورد ذلك على ماذا؟ إنما أورد ذلك على حالة مخصوصة، ألا وهي لا عدوى على اعتقاد أهل الجاهلية في أنها تؤثر بنفسها بغير إذن الله عز وجل. لا عدوى تؤثر بنفسها، دعوكم من هذا، لا تجعلوا العدوى سببا مؤثرا بنفسه، ولا الطيرة ولا كذا، إذ لا يؤثر شيء إلا بإذن الله عز وجل، لكنها سبب من الأسباب التي قد يورد الله بها المرض، ولهذا اجتنبوها. لهذا لا يورد ممرض على مصح، لأن مما جعله الله سببا للمرض العدوى، لكنه ليس سببا مستقلا بنفسه، إنما بإذن الله لهذا العدوى مؤثرة بنفسها. وبهذا يجمع بين الحديثين، وهذا باب وهذا باب، ولا تعارض بين الايه بين الحديثين. يبقى يحمل النفي على نفي ما يعتقد أهل الجاهلية من أن العدوى تؤثر بنفسها، ويحمل إثبات على إثبات السبب، ونحن نعلم هذا، إن قد يوجد السبب ويتخلف، قد يوجد السبب ويتخلف ولا يؤثر السبب بنفسه، بل بإذن الله عز وجل به. نعم. وأخرج الخطيب من طريق أيوب عن الحسن عن صخر بن قدامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يولد في الإسلام بعد 100 سنة مولود لله تعالى فيه حاجة. قال أيوب: فلقيت صخر بن قدامة فسألته عنه فقال: لا أعرفه. وأخرج النسائي والخطيب عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: أعلمت أحدا قال أمرك بيدك أنها 3 غير الحسن؟ قال: لا، إلا أن قتادة حدثنا عن كثير مولى بن ثمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، فقدم علينا كثير البصرة فأتيته فسألته عنه فقال: ما حدثت بهذا؟ فأتيت قتادة فأخبرته فقال: نسي. إذا حدث وإيه ونسي. علمت أحدا قال أمرك بيدك بأنها 3 غير الحسن؟ يعني لو قال الرجل لامرأته أمرك بيدك هل تقع 3 يعني طلاق 3 ولا لا تقع طلاقا أصلا؟ قال أمرك بيدك وهو غير ظاهر في الطلاق ولا تقع مرة. فيقول: قلت حماد بن زيد يقول: قلت لأيوب: علمت أحنا قال أمرك بيدك بأنها 3 غير الحسن؟ قال: لا، إلا أن قتادة حدثنا عن كثير. يبقى حديث قتادة عن كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله، يعني أمرك بيدك تعد 3. فقدم علينا كثير البصرة، هو المحدث عن الذي حدث عنه قتادة، فأتيته فسألته عنه: أنت حدثت عن أبي سلم عن أبي هريرة بهذا الحديث؟ فقال: ما حدثت بهذا. فأتيت قتادة قلت: أنت ألم تقل بأنك حدثت عن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذا؟ فإن كثيرا قد أنكر ذلك. فقال: إنه قد نسي، وإلا فهو قد إيه؟ فهو قد حدثني. فيكون الحديث صحيحا إذ أن الراوي لم يصرح بالنفي ويجزم به ويكذب من روى عنه، بل قال نسي. فإن قال نسي فيكون العمدة على من إيه؟ من جزم. وقول أمرك بيدك هل تعتبر يعني 3 أو لا تعتبر 3؟ لو قال أمرك بيدك فلا تعتبر 3، إذ لا يثبت بالشريعة أن 3 تقع 3 دفعة إيه؟ واحدة، وليس هذا هو الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، بل الطلاق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به مرة بعد مرة، فقال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي مرة بعد مرة يطلق ويراجع ويطلق ويراجع. وهذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الطلاق إنما يقع مرة بعد إيه؟ مرة. أما عبارة أمرك بيدك فهذه ليست صريحة، يعني بهذا فإنما يرجع فيها إلى نيته هل ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي بذلك الطلاق. فهي من ألفاظ الكناية، أمرك بيدك ألفاظ الكناية، ماذا تريد بأمرك بقولك أمرك بيدك؟ أمر إيه؟ أمر طلاق ولا غير طلاق ولا هذا توكيل ولا هو طلاق؟ قد يكون وكلها خلاء أمرك بيدك يعني طلق نفسك ما تشئت. وهذا فيه لو راجع، لو في ثاني يوم قال أنا راجع في هذا، فهذا التوكيل خلاص يعتبر الرجوع ولا يعتبر طلاقا. نعم. الشاهد أن كثيرا إيه نسي ما حدث به قتادة، وقتادة أثبت ذلك. وأخرج الشافعي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دران دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير بالتكبير. وهذا حديث مروي في الصحيح. ابن عباس يقول كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي هذا مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة خلافا للجماهير، خلاف الجماهير التي قالت الإصرار. وذكر الشافعي على ما أظن أنه قال إنما فعل ابن إنما ذكر ابن عباس هذا، وهذا إنما فعل من باب التعليم فقط، فعل من باب التعليم يعني كان في أول أمر وفعل من باب التعليم. والصواب أنه يجهر بهذا ويرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. وأما مسألة التعليم فهذه مسألة لا تثبت، ويمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الأذكار كما علمهم غير الأذكار، ليس عن الطريق عن طريق الذكر الجماعي، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمة كل شيء. أفيعجز أن يعلم الصحابة قولوا بعد الصلاة كيت وكيت؟ أيعجز أن يعلم الصحابة هذا؟ ولا يعترض على هذا إلا بأمر نظري أو عقلي، وهو أن هذا قد يشوش على المصبوخ وقد كذا وكذا وكذا، لكن هذا أيضا لا اعتبار به. لكن ليس معنى رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة الذكر الجماعي، الذكر الجماعي يعني الإمام يقول وهم يقولون معه ويقولون جميعا في صوت منتظم، لا، كل يرفع صوته، كل يرفع صوته، ويكون رفعا أيضا هادئا، ما يكون رفعا يعني عاليا، يكون رفعا هادئا. وهذا الذي ذكره ابن عباس وقال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار اللي هو الراوي عن معبد عن ابن عباس ثم ذكرته لأبي معبد وهو مولى ابن عباس فقال لم أحدثك، لم أحدثكه. قال عمرو قد حدثتني وكان من أصدق موالي ابن عباس. قال الشافعي كأنه نسيه بعدما قد حدثه إياه. فهذا أيضا من باب من حدث إيه؟ من حدث فنسي. وأخرج أبو داود. طبعا سبحان الله علماء المسلمين شوف أي مسألة تظهر في العلم لها أهمية يصنفون فيها. الدارقطني صنف فيها، الخطيب البغدادي صنف فيها في هذا النوع من حدث وإيه ونسي، لأن هذا فعلا أمر وارد. طيب ماذا نصنع فعلا في الرواية دي؟ المروي عنه نفسه أنا ما حدثت هذا، أنا ما أذكر. طيب نرد الحديث والراوي عنه يذكره ولا نقبله؟ اقتضى هذا أن تبحث بحثا إيه خاصا. وأخرج أبو داود من طريق مسعر عن عبد الملك بن ميسر عن عمرو بن دينار عن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، يعني الحريص، يعني عملوا الغلمان معاملة الايه الكبار. فالغلمان ما كانوا يلبسونهم الحرير، انما يلبسون الحرير الايه الجواري. فقال مسعر وهو الراوي عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار قال مسعر قلت فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه، مع ان عمرو بن دينار هو الذي ايه هو الذي رواه عن جابر، لكنه قال لم اعرفه. وأخرج الخطيب من طريق يحيى ابن أيوب وهل فعلا يجنب الصغار الحرير غلمان المسلمين؟ هو غير مكلف، غير مكلف، فهل يجنب هذا؟ نقول وإن كان غير مكلف لكن أباه مكلف أن يحمله على السنة منذ الصغر، ولهذا لا نلبس الصغير ذهبا ولا حريرا بدعوى أنه صغير، نحمله على السنة، نحمله على الحلال، نبعده عن الحرام، حتى إذا بلغ بلغ على هذا، وحتى إذا نشأ نشأ على هذا. ومن ذلك أيضا ما يجري من عادة يعني أيضا بعض المسلمين من التهاون بلباس الصغيرات، الجواري الصغيرات، فيلبس الرجل ابنته يعني ملابس الحقيقة شبه عارية ويقول هي صغيرة، ولئن ألبسها في سن الثالثة أو الرابعة وهي صغيرة بيظل هذا معها ربما إلى سن التاسعة والعاشرة، ويظن أنها صغيرة يعني لم تبلغ. ولقد كانت المرأة تتزوج في سن التاسعة، وهذا وإن لم تبلغ به البنت إلا أن ذلك ضرأ للفتنة، وأمر البنات أشد من أمر الغلمان، ولهذا لا ينبغي أن يرخص في هذا، لأن هذا من باب الفتنة، هذا من باب الفتنة. فلا تلبس البنت الضيق، ولا تلبس البنت شبه عارية، ويعني ولو كانت صغيرة في سن السابعة أو الثامنة صحيح أنه لا يحتاط لها ما يحتاط الكبيرة، واخد بالك، لكن في نفس الوقت لا تلبس الملابس هذه، وإنما تلبس الملابس اللي يعني تحفظها من الافتتان بها، تحفظها من الافتتان بها. فلا ينبغي الترخص مثل هذا، وتنشأ بناتنا على هذا. وغير معقول أن أنت تلبس بنتك مثل هذه الملابس ثم تأتي بعد ذلك مرة واحدة الإسدال وغطاء الرأس والوجه وكذا، إنما لو تعودت. ولهذا مثلا تجد البنات الصغيرات الحمد لله مثلا المتعودات على الاحتشام، لا نقول بقى يعني على يعني الإسدال والبيشة والقفازين والشرابات من الصغر، لا تجدها هي نفسها تحرص، تأتي ببيشة الأم وغطاء الوجه، تأتي بالإسدال، تأتي بكذا، تكون حريصة، لأنها منشأة على منشأة على هذا. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الواحد بيكبر هذا في قلبه، البنت تكبر وهكذا، لسيما البنات والنساء فإنهن منشآت في الحلية، أو من ينشأ في الحلية تجد المرأة تميل إلى هذا، حتى ولو كان البنت صغيرة تميل إلى تميل إلى هذا. فلتنشأ البنات من الصغر على الالتزام على الالتزام بالاحتشام، حتى لا يفتن بها أو يفتتن بها، وحتى أيضا هي لا يكبر معها هذا الغرض من الأغراض إذا كبرت. نعم. وأخرج الخطيب من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في وتره في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وأخرج الخطيب عن عثمان ابن الحكم الجذامي قال: سألت يحيى بن سعيد عن حديث عمرو عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فلم يعرفه أو قال أنكره، فهذا وارد، هذا هذا وارد، والحديث معمول به. فتقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، وورد قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل ذلك واسع إن شاء الله. وأخرج الخطيب من طريق شعب عن الحكم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: الغناء ينبت نفاق في القلب. قال شعبة: فأتيت حمادا فاستخبرته، يعني طلبت علمه في هذا الخبر، قال: لم أروي هذا. فرجعت إلى الحكم، الحكم روى عن حماد، فرجعت إلى الحكم فأخبرته، فقال: بلى قد حدثنا، يعني قد حدثنا بهذا الحديث. فإذا هنا حماد رحمه الله تعالى قد نسي رواياته. الغناء عن علقمة وهذا موقوف ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر.
وهذا معلوم معروف، فإن الغناء بريد الايه؟ بريد الزنا، وما يقع الزنا إلا بعد التلخص مثل هذا في الغناء والتبرج والخلوة وغير ذلك. فمن الوسائل التي تساعد على انتشار الفحشة بين المسلمين الغناء، الغناء. وليس هناك غناء هادف وغناء غير هادف، كما يقال نريد أن نرتقي بالأغنية المصرية، فين زمان عبد الوهاب وزمان أم كلثوم، فين كان الغناء كذا وكذا، هكذا يقال ممن ينتسب إلى الشريعة. حتى إن بعضهم يقول وأنا كلثومي المذهب، إيه والله هذا يحصل والعياذ بالله، باستهزاء وسخرية، باستهزاء وسخرية، فأدخل مذهب أم كلثوم من ضمن المذاهب، من ضمن المذاهب، يقول أنا كلثومي المذهب أو أنا فيروزي المذهب، والبعض يقول أنا تعجبني أغاني عبد الوهاب، وكل واحد له ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، وأنت لك محمد بن عبد الوهاب، كل واحد له ابن عبد الوهاب بما يليق به، كل واحد له ابن عبد الوهاب. فللأسف الشديد، وهذه يسمونها الشريعة، الشريعة ما تعارض الفن، بس الفن الهابط لا، شوف يا سلام، شوف الضوابط الشرعية، يعني الفن الهابط لا، مثل ما يقال كده السينما، السينما صناعة السينما، وكأنما يتكلم من مثلا من كتاب الخطيب البغدادي ولا كتاب ابن الصلاح، يعني لكلامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المتقعر المتشدق. صناعة السينما المصرية لابد أن تصنع، أن تكون السينما المصرية مصنوعة، الفيلم هذا يشكل فكر المجتمع. أنا أذكر في أمريكا ما أدري حصل إيه، وأيام فيتنام حصل إيه، وفيلم مش عارف كذا، ولا ننسى إلى الآن الفيلم المصري الذي غير المجتمع في وقته، وهو الرصاصة لا تزال في جيبي للأسف الشديد. فليس هناك غناء هادف وغناء غير هادف، الغناء إيه؟ الغناء حرام، وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى، وهذا مذهب الصحابة. فقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الغناء، وما ظنك بالغناء بقى في أيام ابن مسعود، يعني ما ظنك بالغناء أيامها؟ فقال لما سئل ابن مسعود، طبعا لما يكون عنده 50 راجل كل واحد زند رقبته قد كده واقفين، كل واحد ماسك عود وخرزانه وبتاع، لم يكن عند ابن مسعود هذا، ولكن لما سئل ماذا قال في قوله، قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال والذي نفسي بيده انه الغناء، انه الغناء. وعند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي زمان على امتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون ان يصبح هذا عندهم منتشرا بلا نكير كعاده المستحل، وليس الاستحلال القلبي انهم يقولون حلال فهذا كفر، ولكن يفعل كأنما هو حلال بينهم، كأنما هو حلال وينتشر، سبحان الله العظيم. وهذا موجود، لا تكاد تنكر هذه المسائل، ولهذا كان يصطاد الإسلاميون على القنوات الفضائية في الأسئلة في هذا، هي هتعملوا ايه في الغناء، تعملوا ايه في السينما، تعملوا ايه في كذا، وطبعا ما في جواب قط يأتيك فيقول الغناء ينبت النفاق وابن مسعود قال، لا، ليس المجال مجال هذا، ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ليس المجال هذا، ولكن يقال على أحسن الأحوال يقال حللوه حلال وحرموه حرام، الغناء حللوه حلال وحرموه حرام. ها تعرف تقول لي بقى الفزورة دي ايه وبس، وعد حللوه حلال حرام، يقعد معاه الملتحي ازاي تفتي بكده، يقول انا افتبح انه حلال، انا قلت حلال وحلال وحرام وحرام، طب هو فين الحلال؟ يعني الحلال زي مثلا اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صمنا ولا تصدقنا ولا صلينا، انما ده كله حرام، انا ما قلتش. ويروح تاني هناك الجهه الثانيه، انت ازاي تقول الكلام ده، هو الغناء يعني متى يكون حراما، ازاي انت تحرم الغناء، انا ما حرمتش الغناء، انا قلت حلال حلال وحرام حرام، اذا كانت اغنيه هادفه مفيش مشاكل. يبقى هذا جواب يصلح به ان يجلس مع القوم الذين يقولون بالتحريم ومع القوم الذين يقولون بالايه بالحل. بل بعضهم يجمع بين المتناقضين، يعني مره يقول وأن تقول الغناء حلال وحلال وحرام وحرام، هذا من باب التنظير، هذا كذا، وينبغي نتكلم في الواقع والغناء الموجود الآن، من منكم يقبل؟ وبعدين يجي بعد ذلك يسألوه يقول لا، الغناء حلال وحلال وحرام وحرام. تلاعب، يعني تلاعب عجيب، والله يا أخواني تلاعب عجيب. الحمد لله الذي جعل على صيانة هذه الشريعة، أوصان الله هذه الشريعة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين، وإلا لو كانت الشريعة هذه عندنا بهذه، سبحان الله، جاءتنا غضة طرية واضحة المعالم ثابتة النصوص، ومع ذلك صرنا نتلاعب بالنصوص. إن لم نكن من جهة الألفاظ، من جهة الألفاظ فنرد أحاديث ولو كانت في البخاري، نردها بعقولنا، إن لم يكن من جهة الألفاظ عمدنا إلى المعاني فقلبناها رأسا على عقب لتتناسب مع أهواء البشر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى، يحرفون الكلمة عن مواضع، عن مواضع، ما هذا والله موضع هذه الكلمة، ولا هذا موضع النص هذا، لا في القرآن ولا في السنة. وأخرج الخطيب من طريق ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال ابن جريج: فلقيت الزهري، الزهري حدث عن عروة عن عائشة، فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. شوف الزهري على جهاد القدر. وأخرج الخطيب عن يحيى بن معين قال: كتب إلي يحيى ابن أكتم: هل يصح عندك حديث الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل؟ فكتب إلي: نعم هو صحيح. سليمان بن موسى ثقة، ولعل الزهري نسيه بعد. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، والنبي يقول: نكح إلا بولي، ولا فرق بين الثيب والبكر، ولم يرد في الشريعة هذا التفريق. أيما امرأة، هذا دل على العموم، لا نكاح إلا بولي، فدل هذا على أن المرأة لابد لها من ولي، إن لم يكن لها ولي على وجه الأرض من عصبتها، طبعا شرط الولي أن يكون من العصبة، أب، أخ، ابن، عم، ابن عم، ابن أخ، لا يكون من المحارم، ذوي المحارم مثل الخال وابن الخال، لا، إنما يكون من العصبات. فإذا عدمت العصبات فالسلطان ولي من لا ولي له، وما يمكن يعيش المسلمون بلا سلطان، يبقى يا سلطان يا ولي من العصبات. إذا لابد من أن تعود المرأة إلى الإيه؟ إلى الولي، لابد من أن تعود المرأة إلى الولي. السلطان طبعا له مؤسسات، زي مثلا المأذون، فما لم يكن لديها ولي فالمأذون يكون وليها، لأنه من قبل السلطان، من قبل السلطان. وهذا للصيانة الايه، وهذا لصيانة المرأة، لأن المرأة إذا كان لها ولي عزت على الزوج، ولهذا أصحاب العشق وإن كذا وإن الأب رافض وإش كذا، هذه المرأة هذه تكون هينة جدا على زوجها وعلى من ارتبط بها، يأخذ غرضه ثم يرميها في الشارع، لأن الأب قد تبرأ وهكذا. فالولاية غرض مهم ايه جدا. فإذا المرأة لا يصح نكاحها بغير ولي. طيب فإذا حصل هذا فنقول: إن أذن الولي، أذن الولي قال خلاص أنا زوجتك ابنتي بعد حصول هذا وصحح هذا العقد فلا بأس. وهذا بشبهة لورود هذا عن في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فليسمى زنا. البعض الآن قد يحصل منه هذا ويقول يعني أنا على مذهب أبي حنيفة، وهذا الجاري يمكن المعمول به قانونا في البلد، فيمشون على هذا فيكون بشبهة، وعليه لو بعد 10 سنين وأولاد وكذا نقول على الولي: زوج بنتك الآن، وما مضى صحيح وثابت لأنه بشبهته. هذا بخلاف ما يجري بين الشاب والفتاة بغير رجوع لا إلى مأذون ولا شيء، وإنما يأخذها ويقول لها: من أجل الحلال سأكتب ورقة لك، ويكتب لها: تزوجتك، ويقول: قبلت، هذا طبعا عبث وهذا زنا وهذا زنا. إنما ما قد يكون عن طريق مثلا المأذون أو كذا فهذا شبهة ولا شك، فنقول للولي صحح هذا وأنكح ابنتك من جديد. نعم. وأخرج الخطيب من طريق وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المختلعات أكثر مما أعطاه. قال وكيع سألت ابن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره. وكيع عن سفيان عن ابن جريج قال وكيع سألت ابن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره. قال الخطيب وقد روى أيضا سفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك عن ابن جريج. فسفيان روى عن ابن جريج، وكيع لما سأل ابن جريج لم يعرفه وأنكره، لكن يؤخذ بالإيه؟ بالحديث، لأنه طالما أنه ما كذب من روى عنه وأخبر بعبارات تدل على نسيانه فإنه يقبل حديثه، أنه كره أن يؤخذ من المختلعات أكثر، أن يأخذ من المختلعات أكثر مما أعطاه. معروف الخلع يكون بعوض، فرقة بعوض، وهو فرقة، وهل يعد طلاقا أو لا يعد طلاقا خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يعد طلاقا لأن الله ذكره بين عدد الطلاقات ولم يعتبره طلاقا، ولو كان طلاقا لصار الطلاق أربعة، فإن الله قال الطلاق مرتان في أمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تتمنى شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلى أن قال فإن طلقها، يبقى طلاق مرتان وبعدين الافتداء وبعدين فإن طلقها. لو هو طلاق مورد الطلاق الرابع ده يبقى فإن طلقها، ومعروف أن الطلاق ثلاث، فلهذا عد فرقة وليس طلاق، وعليه تختلف أحكام. فالمطلقة تعتد، المطلقة تعتد بثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت من ممن لا تحيض، لكن المختلعة أمرها بيدها مباشرة، لا يحل أن يرجع إليها إلا إذا أذنت، فيكون بمهر وعقد جديدين. ليه؟ لأنه على عوض، وقد افتدت نفسها، هي إذا افتدت نفسها منه وله سلطان عليها، ما علة الافتداء إذن؟ فتفتدي تقول أرد عليك مهرك. طيب لو هو دفع 10,000 جنيه وقال أنا لا اعطيني 50 أطلقك، فأراد أكثر مما إيه؟ مما أعطاه، فهل يصح هذا؟ الجواب يصح هذا، ولو كان بأزيد يصح من جهة الخلع يصح، لكنه يكره لأن فيه استغلال الظروف وغير ذلك. نعم. وأخرج الخطيب من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال استدانت ميمونة 300 درهم ليس عندها وفاؤه، فنهيتها عن ذلك، فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدان دينا يريد أداءه أعانه الله عليه. قال أبو بكر أتيت حسينا أسمع منه، فقال أنا لم أحدث الأعمش بهذا، فرجعت إلى الأعمش فأخبرته فقال كذب والله لقد حدثني. كذب عند السلف يعني لا تدل على المعروف عندنا الآن، كذب يعني نسي أو أخطأ. نعم. من أدان دينا يريد أداء أعانه الله عليه، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عليه. وعليه فإن من مات عليه دين وليس يوجد ما يوفى له منه، وكان قد أراد أن يسد الدين هذا وأخذه لحاجة ويريد أداءه ومات على ذلك، فإنه لا يحاسب عليه، لأن النبي قال أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى يفرق بين من أخذ الأموال يريد أداءها ومن أخذ الأموال يريد إتلافها، فمن أخذها يريد أداءها ومات ولم يكن له ما يسدد به فإن الله عز وجل لا يؤاخذه على ذلك. نعم أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. وأخرج الخطيب من طريق ابن جريج قال أخبرني يعقوب بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في الإيلاء واحدة بائنة قال فدخلت على أبيه فأنكره فخرجت إليه فقال قد سمعته مني أو قد حدثني به. يعقوب ابن عطاء أخبر عن عطاء عن ابن عباس في الإيلاء واحدة بينه قال فدخلت على أبيه اللي هو عطاء فأنكره فخرجت إليه فخرجت إليه فقال قد سمعته مني أو قد حدثني به. نعم قال في الإيلاء واحدة بائنة. الإيلاء ما هو؟ اللي هو يحلف ألا يقرب إيه؟ امرأته. يحلف ألا يقرب امرأته. فإن كان أكثر من أربعة شهور لا يأتي به القاضي ويقول له يطلق يا إيه يترجع. نعم. وأخرج الخطيب من طريق ابن جريج قال أخبرني يحيى ابن صبيح قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عباس قال إذا سلم الإمام فلا يقومن من وراءه حتى يلتفت الإمام أو يقوم. فسألت عن ذلك عمرو اللي هو ابن دينار فأنكره وقال ما حدثت أنا ابن صبيح في ذلك عن ابن عباس بشيء. يبقى وأنكر إيه نسي روايته نسي روايته. وقال أبو عبد الله النيسابوري الحافظ يحيى بن صبيح ثقة وعمرو نسي هذا الحديث فيأخذ هذا الحديث. وخرج الخطيب من طريق شعب عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس قال أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أعرابي في رؤية الهلال بصوم رمضان. وخرج الخطيب من طريق شعب عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس قال أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أعرابي في رؤية الهلال بصوم رمضان. وأخرج الخطيب من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن صدقة سمعت ابن عمر وسأله رجل فقال إني أهللت بهما جميعا يعني أهللت بالحج والعمر فقال لو كنت اعتمرت كان أحب إلي. يعني بدل القران وهو الإهلال بالعمر والحج معا لو كنت اعتمرت يعني فصلت العمر عن الحج كان أحب إلي لأن النبي استحب هذا. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمر. ثم أمره فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وقال لا يحل منها شيء دون يوم النحر. يعني طوف بقى بالصفا والمروة ولا إحلال لك إلا يوم النحر لأن القارن يبقى كالمفرد يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل يوم الإيه يوم العيد اللي هو يوم النحر. فإن رمى الجمرة وذبح فقد حل إذا رمى وذبح فقد حل. ثم إن شعبة نسي هذا الحديث شعبة نسي هذا الحديث وقد حدث به عن صدقة فقلت له إنك حدثتني به قال إن كنت حدثتك فهو كما حدثتك. إن كنت أنا حدثتك بهذا الحديث فهو كما حدثتك. نعم فدل هذا على قبول إيه رواية قبول هذا الحديث في من نسي روايته. وخرج الخطيب من طريق محمد المنذر البغدادي حدثنا بقية بن الوليد أخبرني سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال خطبنا عمر فقال أيها الناس إن الله جعل ما أخطأت أيديكم رحمة لفقرائكم فلا تعودوا فيه. يعني إذا طلعت صدقة وكذا وأنت تراها أنها يعني لم تكن المقصودة فدعها للفقراء دعها لأصحابها فلا تعودوا فيه. فقال محمد سألت ابن عيينة عنه غير مرة فلم يعرفه. قلت لبقية ما تفسره قال هذا الحصاد ما أخطأ المنجل فلا تعد فيه ودعه للفقراء. فهنا أيضا قال محمد سألت ابن عيينة عنه غير مرة فلم يعرفه. وأخرج الخطيب من طريق أبي بكر محمد بن خلاد حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة من صياصيهم قال الحصون. قال أبو بكر سألت ابن عيينة عنه قال لا أحفظه. وأخرج الخطيب من طريق عبد الوهاب الفراء قال حدثنا مسلم بن سالم عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فلنحيينه حياة طيبة. قال القناعة. قال عبد الوهاب أتينا سفيان بن عيينة فسألنا عنه فقال لا أعرفه، مع أنه من روايته عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وأخرج الخطيب من طريق أبو زرعة قال سمعت رجاء الحافظ حين قدم علينا فحدثنا عن علي بن المديني عن معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني أن يفجأهم ليلا إذا عاد من سفر أو كذا. فلما التقيت مع علي اللي هو ابن المديني الراوي عن معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن النار عن عكرمة عن ابن عباس سألته فقال ما حدثت بهذا قط وما سمعت هذا من معاذ بن هشام. فهذا دليل على أن الراوي قد يروي وينسى، فالحجة في من ذكر عنه، ذكر من نسي حديث، ذكر من نسي حديثا حفظ عنه فرواه عن من سمعه منه، يعود راويا عن من إيه؟ عن من سمعه منه. قال أخرج الخطيب من طريق حماد عن عاصم عن أنس قال حدثني أبنائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يجعل فص الخاتم مما سواه. يقول أخرج الخطيب من طريق حماد عن عاصم عن أنس قال حدثني أبنائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يجعل فص الخاتم مما سواه. وأخرج الشافعي وأبو داود من طريق عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. يقول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة إني حدثته إياه ولا أحفظه. يعني عاد سهيل يحدث عن مين؟ عن ربيعة، يقول وهو عندي إيه؟ ثقة. قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. يعني يقول سهيل بن أبي صالح عن ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج الخطيب من وجه آخر عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح حدثني ربيعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشهد. يعني إذا لم يكن هناك يعني شاهدان في مسألة الأموال وكذا فيمكن أن يعمل بشاهد واحد مع يمينه ويقوم اليمين الآخر مقام الشاهد لتعذر، لأنه قد يتعذر وجود شاهدين فتضيع حقوق، فعمل باليمين مع الشاهد إذا كان ثقة. وأخرج الخطيب عن حسين قال قال لي منصور بن المعتمر حدثتني أنت يا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. يقول حسين قال لي منصور بن المعتمر حدثتني أنت يا حسين، مع أن الحسين هو الذي حدث عن إيه؟ عن منصور. حدثتني أنت يا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طافوا لحجهم وعمرتهم طوافا واحدا، لحجهم وعمرتهم طوافا واحدا، اللي هو طواف الإفاضة، يعني اللي هو طواف الإفاضة، مع أن الثابت طبعا في الصحيحين أن النبي طاف طوافين، طواف قدوم وطواف إفاضة، وهذا حرف شاذ، وإلا في الثابت أنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافين، طواف القدوم، وبعد الطواف أمر أصحابه من كان قد ساق الهدي فلا يحل، وأما من كان قد ساق الهدي فلا يحل، ومن لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة. وأخرج الخطيب عن سعيد بن أبي عروبة حدثني بعض أصحابي عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بالولد ثم ينفيه، قال يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قال حدثني بعض أصحابي يعني عنه. وأخرج الخطيب عن مالك بن مغول قال حدثني رجل عن نفسي فصدق إن شاء الله. حدثني رجل عن نفسي يعني عني فصدق إن شاء الله أني حدثته إني كنت أمسي أنا وطلحة بن مشرد فقال لو أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك. وأخرج الخطيب من طريق طلحة حدثني روح أني حدثته عن زبيد بن مرة عن عبد الله قال إن هذا الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما يهلكاكم. قال من طريق طلحة حدثني روح أني حدثته حدثنا روح أني حدثته. سبحان الله أمة عجيبة يا أخوان، هذه الأمة عجيبة. يوما كان الأئمة ويعني العلماء ناصحون سبحان الله، ضبط العلم ضبطا عظيما وضبطت الشريعة هذا الضبط العظيم ووضع ميزانا لقبول الحديث وقبول الرجال، ميزان من أعجب ما يكون. يعني الآن أعلى أجهزة مخابرات في العالم لما بتكتب عن رجل الآن لا تأمن ثلاثة أرباع كذب، لكن دقة متناهية، يأتون بالرجل ولا يسلمون له. يعني إن قلنا ابن عيينة ثقة ثبت ليس إلى آخر حياة، لكن إن اختلط عليه نقول نفرق بين ابن عيينة قبل وابن عيينة بعد، وننظر من روى عن ابن عيينة قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، ونعرف أن هذه الرواية مقبولة لأنها كانت قبل الاختلاط، وهذه الرواية مردودة لأنها كانت بعد الاختلاط. وهذا الحرف شاذ ولو كان من ثقة، لأنه خالف فيه الجمع وخالف فيه الأوثق. سبحان الله دقة عالية. يعني ليس كل واحد بقى ثقة خلاص يبقى اللي بيقوله كده انتهى، ولكن يبحث. قد يكون عنده هذا الحرف شاذ لأنه خالف الجمع من الرواة عن راو واحد أثبتهم ونفى، لا نقدم رواية الثقات عليه، ولهذا نتج عندنا الشاذ والإيه والمحفوظ. يعني دقة عالية متناهية سبحان الله، لهذا حفظ الله عز وجل هذا الدين بهؤلاء. إن هذا الدينار والدرهم أهلك من كان إيه قبلكم وهم يهلكاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ويقول أيضا في الحديث الصحيح ما ذئبان يعني جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من إيه من حرص المرء على المال والشرف. المال والرغد هذا أفسد شيء، ولهذا كان الصحابة يقفون عند الدرهم والدينار. إيه الدرهم إيه درهم ايه؟ عند رغيف الخبز. عند البخاري لما خبز لأنس ابن مالك خبزا مرققا ابيض كده نظيف، انس خبز له هذا فوقف يبكي وقف يبكي. ما يبكيك انس؟ قال تذكرت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما اكل خبزا مرققا قط حتى مات. وهذا ابو هريرة يقدمون له لحما مشويا فيجلس يبكي، وهذا عبد الرحمن بن عوف يعطونه الطعام وهو صائم فيجلس يبكي حتى يرفع. سبحان الله. ويقول أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. عبد الرحمن لما يقدم له الطعام وهو صائم يقول أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. وإحنا الواحد أما يحب يعني يتفكه كده يوم يأخذ ثلاث أربع وجبات بجوار الوجبة، ومن فكهة ل طعام لمشروب سبحان الله. وقد تذكر عبد الرحمن حال مصعب يوم أن قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد النبي ثوبا يواري جسده كاملا، فتذكر وقال أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت. الآن إحنا بيقدم لنا الطعام بين أيدينا، وأما مصعب فرحل من الدنيا ولم يتعجل له من ظهرتها شيء فبكى. فهم يحاسبون أنفسهم علي أخواني على الرغيف، على الرغيف مش بي ام دبليو، على الرغيف مش مرسيدس. واذا لم يكن عندك مرسيدس يبقى ارحل، الحاكم لازم يرحل، لازم أنا من تحت الخط الاستواء، من محدود الداخل تحت خط الاستواء. إذا ما كانش لا بد يوجد فقر وغنى، ولا يمكن يأتي واحد قط يعالج الفقر هذا، لازم في فقير وغني. لكن الناس بيحسب الوقت، إياك يكون في فقير، أنت حر، الميدان موجود. هل النبي عالج الفقر هذا؟ عالج النفس، مش عالج الفقر، عالج النفس فألزمها القناعة، حتى إن الجيش لا يخرج ومعه الجراب من التمر يمصونه مصا. واحد ياخذ التمرة كل ما يجوع يمصها ويرجع عينه. ما عالج الفقر؟ فقر ايه؟ الفقر هذا موجود. لقد كان النبي يرفع الثوب عن بطنه، فإذا به قد ربط الحجر، بل مات ودرعوه مرهونة عند يهودي في شعير. إنما النبي عالج النفس، والأمة في حاجة إلى علاج الفقر ولا النفس يا أخوان؟ النفس. طب هنجيب بقى من يعالج النفس ده منين؟ من ميدان التحرير؟ لا يمكن. هنجيبها من الدساتير؟ مستحيل. ومن أعرض عن ذكر فإن لو معشيتهم ضنكا. النبي رب نفوسا، رب نفوسا. ولهذا يأتي واحد يا رسول الله تعالى زوجتي عامله لك كده شوية، قال يا مهاجرون يا أنصار تعالى. مهاجرون وأنصار شو ده؟ هذا شيء يكفي الأربعة، يكفي الخمسة. ويجي أبو طلحة لأم سليم تعالى النبي جاب المهاجرون وأنصار. قالت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، مالكش دعوة. أخبرت النبي؟ أخبرت النبي، خلاص الله ورسوله أعلم. ودخل هات الطعام يا أبا طلحة، يجيب الطعام ويدخلهم عليه عشرة عشرة فأكلوا، ثم أعطاهم الطعام كما هو. نفوس، نفوس. مش بقى يعني تعرف معدن تربيتها منين؟ مش انهم اعدوا طعاما للنبي، لا والله اني لا اعد المتألق به في القصة الله ورسوله اعلم. وقد حصل هذا لجابر ايضا، وقال لزوجته هذا وذبح شيئا عناقا كده للنبي، وقال وجاء برضه، فقال جابر لمراته قالت الله ورسوله اعلم. وكان جابر قد قال لها ايه والحديث عند الدارمي، قال شوفي النبي هيجي وكذا، اوعي تعرضي للنبي، اوعي تكلمي النبي. فلما اكلوا ودخل برضه العشرة والعشرة واكلوا، وجاء النبي خارج، قالت يا رسول الله. طبعا جابر منبع على زوجته ما تتكلمش. قالت يا رسول الله. قال نعم. قالت ادعو لجابر. فدعا النبي لجابر رضي الله عنه. هذا فقه، إنما أراد كلاما مخصوصا، هو نهى عن كلام مخصوص. كيف تفوت الفرصة؟ النبي صاحب الدعاء المستجاب في بيتنا. ما قالت يا رسول الله الثمن، يا رسول الله أريد بديلا عن هذا، يا رسول الله هذا اللي عندي وأعطيتك إياه وكذا. أدع لجابر. ولهذا احنا نقول علاج ايه؟ النفس، مش علاج الفقر، مش علاج البطالة، علاج النفس. يا رسول الله هذا خويدمك انس، ادعو الله له، خذوا يخدمك وادعو الله له. يبقى امرأة عاقلة ولا مش عاقلة؟ طيب لو ان ام سليمة ستؤجر ولدها عشر سنين بكم يعني سيأتي؟ هل يمكن أن يأتي أنس بطول عمر وكثرة ولد وكثرة مال؟ لقد جاءه كل هذا بدعاء النبي أدعو الله له. ولهذا قال عمر لابن عمر لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. طبعا احنا نقول زي ما قال عمر، لكن عشان ايه يا ابن؟ عشان يقولوا ده أبوك رب يا ابن، واخد بالك؟ ويبقى الواحد كده يا ابن بقى نطب حدا ابوك رب يا ابن بتاع. لا، ما اراد عمر ذلك، وما كان العمر ان يقول هذا. وما المراد ايه؟ ان يدعو الله له فيسعد بهذه الايه الدعوه. لهذا نقول المسألة مش علاج فقر، الفقر لن ينتهي لن ينتهي، ولو جعل الحاكم من نفسه ولو قطع بدنه إربا إربا ليجعل عند كل واحد قطعة ما رد الفقر، ولكن علاج النفس. حاكم بقى تدمع عينه ويعلم ويربي، نسأل الله ليرزق المسلمين من فضله. قال أخرج الخطيب عن عبد الله بن داود الخريبي قال حدثني الحسن بن صالح عني، حدثني الحسن بن صالح عني عن الأعمش عن إبراهيم قال يغسل الماء بالماء، فقلت الحسن بن صالح ليس أحفظ هذا، قال أنت حدثتني به فكتبته عني فكتبته عنه عني. وأخرج الخطيب عن عبد الله بن داود الخاربي حدثنا الأعمش عني عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. وأخرج الترمذي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن، ولكن هذا ما يصح، واستعمال المنديل لا بأس به. نعم. واستدلوا على ذلك بحديث البخاري بحديث ميمونة في الصحيحين قالت فأعطيته المنديل فلم يرده، قالوا ولو لم يكن من عادته المنديل ما ناولته المنديل. قال وخرج الخطيب من طريق عمرو بن عثمان حدثنا سفيان بن عيينة عني، سفيان حدث عني عن أبان بن أبي راشد القشيري قال كنت إذا أردت الصائفة أتيت ميمون بن مهران أودعه فما يزيدون على كلمتين، وهو يودعه اتق الله. شوف الوداع بقى الجميل، رجلان اجتمع عليه وتفرق عليه، اتق الله ولا يغيرك غضب ولا طمع، اتق الله ولا يغيرك غضب ولا طمع، تغضب عليها زعلك تجيب عليها وطيه وتفجر إن خاصمت، ولا طمع تطمع فيه إذا بالمدح والثناء وأنت اللي هنا وأنت اللي هناك ما مثلك أحد، اتق الله. شوف سبحان الله السلف يتكلمون من مشكات النبوة، الواحد اليوم ممكن يخطب خطبة تقدر تصف منها مثلا ولا حاجة، لكن هؤلاء يتكلم الواحد العبارة عشان تيجي تصفي كلمة ممكن تجعلها يعني أبدا. كلامهم متن، عارف المتون متن، كما كان مشايخنا يقولون، كان الشيخ الأطرم يقول هؤلاء يعطوننا شفرات، دي شفرات كلام السلف، هذا إيه شفرات، الشفرة تحتاج إيه تفك. وأخرج الخطيب من طريق يحيى بن معين قال حدثنا معتمر بن سليمان حدثني منقذ قال حدثني منقذ قال حدثتني حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة كلمة رحمة، ويح يعني كلمة رحمة. وأخرج الخطيب من طريق سفيان حدثني وكيع عني أني حدثت عن عمرو بن دينار عن عكرمة من صياطهم قال من حصونهم فإن كان حفظ فقد حفظ وأما أنا فقد نسيته. وأخرج الخطيب من طريق عبد الرزاق أخبرني عيينة أخبرني ابن مبارك عني عن ابن طاووس عن أبيه قال ليس في القلث وضوء. قال وأخرج الخطيب من طريق ابن عيينة قال حدثني أبو معاوية الضرير عني عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يوم تمور السماء مورا قال تدور دورا. وأخرج الخطيب من طريق أبي شعيب عن عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني علي بن المديني عني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ابن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون كل شيء دون الله مخلوق ما خلا كلامه ما خلا كلامه فإنه منه وإليه يعود. أدركت الناس منذ إيه 70 سنة يقولون هذا، يعني القرآن غير مخلوق. نعم. قال وأخرج الخطيب من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي حدثني أبو زرع الرازي عبد الله بن عبد الكريم عني عن أبي الجماهر محمد بن عثمان التنوخي عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قال أبو حاتم: هذا عندي في قرطاس، كان هذا عندي في قرطاس، فلما قدمت نظر فيه أبو زرعة ليكتب ما يسأل عنه المشايخ، ثم نظرت فإذا هو عندي بنزول، فقال: أنت حدثتني عن أبي الجماهر وطلبته فلم أجده، فقال: بلى هو عندك، فلم أصبه. وأخرج الخطيب عن إبراهيم ابن إسحاق السراج: حدثني أخي محمد عني، عن محمد بن أبان، عن جرير بن حازم، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. طبعا جناب الرواية يقتضي هذا، يعني أنا نسيت مثلا وتلميذي قد ذكرني الرواية عني، فلا ينبغي أن أكابر وأقول: لا لا أنا ما حدثتك هذا، وأنفي وأجزم، وأنت تذكره وأنت ثقة عندي. ليه؟ لتعلق هذا بالرواية، لأنني لو أنكرته وكذبتك فيه لرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قبل، فيكون هذا من قبلي؟ لا. ولهذا كانوا يروون بغاية طيب النفس: حدثتني عني أني قلت. يبقى هذا حفاظا لجناب الرواية. ولهذا لجناب الرواية يعني تراعى ضوابط قبول الرواية من الإتقان والضبط، وإن كان فيها بعض الأمور. ومن هنا قبلت رواية المبتدع، ومن هنا قبلت رواية المبتدع. ليه؟ لأن المبتدع إذا كان من جهة الرواية من جهة الضبط وكذا مقبولا، فنخشى أن نرد رواية المبتدع الثقة في باب الرواية فنرد حديث رسول الله. لهذا رخص العلماء في قبول رواية المبتدع من هذا الجانب لجناب الرواية، بشروط طبعا: إذا لم يكن روى ما يدعم بدعته، إذا لم تكن بدعة مكفرة، إلى غير ذلك. مع أن المبتدع ما يتلقى عنه، المبتدع ما يتلقى عنه، لكن ليش استثنيت الرواية؟ لتعلق بي أخواني بالرواية، فنخشى إحنا نرد هذا حديث الثقة من جهة الرواية وإن كان مبتدعا، فنرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الخطيب من طريق محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي قال: حدثنا الضحاك عن مخلد، حدثنا يحيى بن راشد عن الضحاك ابن مخلد عن عثمان بن سعد: إن الزبير علق لوئين في الكعبة، فقيل له: يا أبا عاصم، من الضحاك بن مخلد؟ قال: أنا حدثته به ونسيته، فحدثنيه يحيى بن راشد مستمد. وأخرج الخطيب من طريق هارون ابن عبد الله الزهري قاضي مصر قال: كتب الوقدي رقعة إلى المأمون يذكر فيها غلبة الدين وغمه بذلك. الوقدي كتب إلى المأمون يقول: أنا صاحب دين وعندي غم في هذا. فوقع المأمون على ظهرها: فيك خلتان، السخاء والحياء. فأما السخاء فهو الذي أطلق ما ملكت، يعني أنت سخي لهذا أنفقت مالك فلم يعد عندك شيء، وأما الحياء فهو الذي منعك من طلعين ما أنت عليه، وقد أمرنا لك بكذا وكذا، فإن كنا أصبنا إرادتك في بسط يدك فإن خزائن الله مفتوحة، وإن كنت حدثتني وأنت على قضاء الرشيد، عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير: يا زبير، إن باب الرزق مفتوح بباب العرش، ينزل الله إلى العباد أرزقهم على قدر نفقاتهم، فمن قلل قلل عليه ومن كثر كثر له. قال الوقدي: وكنت قد أنسيت هذا الحديث، المأمون بيحدث عنه بقى، وكنت قد أنسيت هذا الحديث، وكان تذكرته إياي أحب إلي من جائزتي، وكانت الجائزة 100,000 درهم. يعني يقول: لما ذكرني المأمون بهذا، هذا أحب إلي مما يعطيني، لأنهم كانوا يفرحون طبعا بالعلم، وكانت الجائزة 100,000 درهم. والحمد لله، وصلى الله على من لا نبي من بعده وآله وسلم. فهذا باب مهم جدا في علم المصطلح، وهو من حدث ونسي، فتبين لنا أن من حدث ونسي له حالتان من جهة قبول الرواية، له حالتان: حالة ينسى فتقبل روايته، أو عبارة نحوها: نسي ما أعرف، وحالة أخرى ينكر ذلك ويجزم بهذا ويكذب من قال عنه، فهذه لا تقبل روايته. هذا حاصل الرسالة، وهذه أمثلة ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.